الرحمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. تعقيب وأضافة على ما طبقناه بالأمس، في آخر عبارة طبقنا كلام المصنف حفظه الله، قال: وأما إن كان عن جهل فإن قلنا بشمول الحديث له فهو، وإن منعنا من شموله له مطلقا وفاقا للشيخ النائني أو لخصوص المقصر فلا بد في إثبات وجوب القضاء من الاستناد إلى الإجماع إن تم. هذا في التطبيق لم أعلق، لكني في الدرس بينت شنو معنى. خلي أوضح شوي مزيد من التوضيح. قلنا إن قاعدة لا تعاد لا تشمل المتعمد، لأن ترك جزء أو شرط وإن لم يكن جزءا ركنيا، وإن كان جزءا غير ركني عمدا، والقول بأن القاعدة تشمله خلف فرض كونه جزءا أو شرطا. جيد، إذن من أخل بجزء غير ركني عمدا تجب عليه الإعادة. السؤال: ويجب عليه القضاء أم لا يجب عليه القضاء؟ جاوبوني. وجوب القضاء هل يمكن استفادته من نفس الحديث أم لا يمكن استفادته من نفس الحديث؟ هنا قد يقال يمكن أن يستفاد من نفس الحديث، بما أنه يعيد إذا كان الترك عمديا، فهذا يعني مفروغية المفروغية عن البطلان، والمفروغية عن البطلان تقتضي الإعادة والقضاء. لكننا قلنا إن حديث لا تعاد لا يشمل المتعمد، لا يشمل المتعمد بمعنى أنه يختص بغير المتعمد. أما المتعمد فلا يستفاد وجوب الإعادة من نفس الحديث، وإنما يستفاد وجوب الإعادة من أدلة الجزئية والشرطية. واضح؟ فإذا قلت مع ذلك يمكن استفادة القضاء من نفس الحديث باعتبار أن الأمر بالإعادة يشمل القضاء، يأتي نفس الكلام: لا أمر بالإعادة بالنسبة للمتعمد في حديث لا تعاد، غاية الأمر أنه لا يعيد ولا تعاد الصلاة لا يشمل المتعمد. فإذن في حالة ترك جزء أو شرط عمدا لا تكون هذه الحالة مشمولة لحديث لا تعاد، وبالتالي تجب إعادة الصلاة في الوقت. لكن ما هو الدليل على وجوب الإعادة؟ نفس كون الجزئي والشرطي جزءا أو شرطا، نفس الأدلة على الجزئية والشرطية. جيد، وما الذي يدل على وجوب القضاء؟ يدل على وجوب القضاء نفس أدلة وجوب القضاء، لأن موضوع أدلة وجوب القضاء هو الفوت، ومن ترك جزءا أو شرطا عمدا قد فاتته الصلاة وبالتالي فاتته المصلحة فيها. هذا بالنسبة للمتعمد. بالنسبة إلى الناس تشمله قاعدة لا تعاد، بالنسبة إلى الناس لجزء أو شرط غير ركني تشمله قاعدة لا تعاد. فإذا كان لا يعيد في الوقت فمن باب أولى لا يجب القضاء. واضح؟ جيد. أما بالنسبة إلى الجاهل، فإذا قلنا بقول المرزة بأن القاعدة لا تشمل الجاهل، هذا يعني يعيد الجاهل مطلقا. وبالنسبة لقول وإذا قلنا بقول المشهور أنها لا تشمل المقصر، لمحذور في شمول القاعدة للمقصر، مر توضيحه، هذا يعني أن المقصر به يجب أن يعيد. أما الدليل على وجوب القضاء فيأتي فيه نفس الكلام المتقدم في المتعمد، لا تدل عليه نفس القاعدة، لا تدل عليه نفس القاعدة، بل تدل عليه نفس أدلة وجوب القضاء على من فاتته الصلاة. وهذا يصدق عليه أنه قد فاتته الصلاة. واضح؟ يصدق عليه أنه قد فاتته الصلاة، فيجب يجب عليه قضاء الصلاة خارج الوقت. الشيخ المصنف قال فلا بد في إثبات وجوب القضاء من الاستناد إلى الإجماع، بل لا نحتاج إلى الإجماع، هذه الأضافة لا نحتاج إلى الإجماع، نفس أدلة وجوب القضاء تشمل الجاهل مطلقا بناء على كون القاعدة لا تشمله، أو تشمل الجاهل المقصر بناء على رأي المشهور. والكلام فيه نفس الكلام في المتعمد. نعم، هذا الكلام يأتي في مسألة قلنا أنه يوجد رأي أن القاعدة تشمل المتعمد، لكن وجوب الإعادة والقضاء خارج الوقت، وجوب الإعادة في الوقت والقضاء خارج الوقت مستنده الإجماع. قلنا هذا رأي ولم نتبناه ولم نرجحه، بل القاعدة لا تشمل المتعمد، وبالتالي تجب الإعادة في الوقت. وأما القضاء خارج الوقت فدليله نفس صحيحة الذيل والصدر لصحيحة زرارة. هنا أيضا نقول في الجاهل مطلقا أو الجاهل المقصر خاصة على رأي المشهور، القاعدة لا تشمله، هذا يعني أنه يعيد في داخل الوقت. أما خارج الوقت فأولا لا يوجد إجماع، ولذلك هو الشيخ المصنف قال إن تم، وثانيا حتى لو وجد لا نحتاج إلى الإجماع، بل نفس أدلة وجوب القضاء على من فاتته الصلاة تشمل الجاهل مطلقا على رأي المرزة، أو المقصر خاصة على رأي المشهور، لأنه يصدق عليه أنه قد فاتته الصلاة، وموضوع وجوب القضاء هو الفوت. هذا توضيح لما مر. اليوم نكمل إن شاء الله بحث الأمس وهو في الإغماء. قلنا إن الإغماء إذا كان مستوعبا للوقت ففيه رأيان، رأي للمشهور يقول بعدم وجوب القضاء على من استوعب إغماؤه الوقت، وظاهر كلام الصدوق في المقنع وجوب القضاء، بينما صريح كلامه في الفقيه استحباب القضاء، يعني يتفق مع المشهور في الفتوى في الفقيه، لكن ظاهر كلامه في المقنع أنه يخالف المشهور، حيث أن المشهور هو عدم وجوب القضاء على المغمى عليه إذا كان إغماؤه مستوعبا للوقت، بينما ظاهر كلام الشيخ الصدوق في المقنع هو وجوب القضاء. وقلنا أن السبب في الاختلاف لعله اختلاف الروايات. وقلنا أن الروايات على ثلاث طوائف، طائفة منها تدل على عدم وجوب القضاء، وطائفة أخرى تدل على وجوب القضاء. الأولى تدل على عدم وجوب القضاء مطلقا، والثانية تدل على وجوب القضاء مطلقا، والثالثة مفصلة توجب القضاء في بعض الموارد، توجب القضاء قضاء صلاة يوم أو ثلاثة أيام، أو بعضها قضاء صلاة شهر. اليوم ندخل في هذه الطوائف إن شاء الله. أما الطائفة الأولى وهي ما دل على عدم وجوب القضاء مطلقا، وهي كثيرة، منها صحيحة أيوب ابن نوح في الوسائل الجزء الثامن صفحة 259، أبواب قضاء الصلوات الباب الثالث الحديث الثاني، قال: وبإسناده عن أيوب بن نوح بقرينة الحديث رقم 1، قال في الحديث رقم 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي. إذن الحديث رقم 2 وبإسناده عن أيوب بن نوح، يعني الشيخ الصدوق بإسناده عن أيوب بن نوح. وطريق الشيخ الصدوق إلى أيوب بن نوح ذكره في المشيخة، في مشيخة الفقيه، ونقله الشيخ الحر في الفائدة الأولى في الجزء 30 من الوسائل صفحة 33-34. قال: وما ذكرته أو وما كان فيه عن أيوب بن نوح فقد رويته عن أبي، الصدوق الابن يروي عن الصدوق الأب، ومحمد بن الحسن، محمد بن الحسن بن الوليد رضي الله عنهما، عن سعد بن عبد الله والحميري، عبد الله بن جعفر الحميري، كلاهما ثقة أيضا، جميعا عن أيوب بن نوح. فالطريق صحيح لا مشكلة فيه، وأيوب بن نوح ثقة من الثقات المعروفين. قال أنه كتب إلى أبي الحسن الثالث عليه أفضل الصلاة والسلام، الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام، يسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر، هل يقضي ما فاته من الصلوات أو لا؟ فكتب الإمام الهادي: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة. وفي ذيل الرواية قال الشيخ الحر: ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، والمراد بسعد سعد بن عبد الله. وطريق الشيخ، الشيخ الطوسي إلى سعد بن عبد الله في مشيخة التهذيبين، وذكره الشيخ الحر في الوسائل في الجزء 30 صفحة 136، ذكر طريقان. الطريق الأول صفحة 136، قال: وما ذكرته في هذا الكتاب عن سعد بن عبد الله فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله الشيخ المفيد عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن أبيه. محمد بن قولويه لم يوثق صريحا، لكن النجاشي قال كان من خيار أصحاب سعد، يعني مدح مدحا معتدا به، فالطريق من جهته حسن عن سعد بن عبد الله. الطريق الثاني لا مشكلة فيه، صحيح، وأخبرني به أيضا الشيخ رحمه الله عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن سعد بن عبد الله. أشرت لما ذكره الشيخ الحر في الذيل، لأن أحيانا قد تجد الطريق الأول فيه مشكلة على بعض المباني الرجالية، الطريق الثاني لا مشكلة فيه، فتنبغي الملاحظة والتدقيق. هذه الرواية صحيحة السند في كلا طريقيها، طريق الشيخ الصدوق وطريق الشيخ الطوسي. قال: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة. بحثنا الآن في قضاء الصلاة، لا يقضي الصلاة، شوية أريد تدققون وياي يعني. لا يقضي الصلاة، إذا كان لا يقضي الصلاة نفي، يعني ليس عليه القضاء، فالرواية صريحة في نفي وجوب القضاء. لا يقضي الصلاة يعني نفي لوجوب القضاء، فتدل مباشرة بصراحتها على عدم وجوب القضاء. لا يقضي الصلاة نفي لوجوب القضاء، وبالتالي تدل بالمباشرة صراحة على عدم وجوب القضاء. وإذا قلنا أن لا يقضي نهي منهي عن القضاء، السؤال هنا هل النهي يعني تحريم القضاء أم لا؟ هذا بحث لطيف. هذا لو قلنا أن لا يقضي نهي، هذا نهي عقيب توهم الوجوب، هذا النهي لا يدل على التحريم. شوفوا، يوجد بحث أصولي مر على أسماعكم مرارا، الأمر عقيب توهم الحظر، فكلوا مما أمسك. المتلقي يتوهم حرمة أكل صيد الكلاب المعلمة. جاءت الآية الكريمة: أمرته فكلوا مما أمسك. الأمر بحد ذاته يدل ظاهر في الوجوب، هنا في الآية الكريمة هل يدل على الوجوب؟ لا، لا يدل على الوجوب. لماذا لا يدل على الوجوب؟ لأنه جاء عقيب توهم الحظر والمنع، والأمر عقيب توهم الحظر والمنع ماذا يدل؟ يدل على نفي المنع، نفي الحظر، نفي الحرمة، يعني يدل على الجواز ولا يدل على الوجوب. يوجد مقابل ذلك بحث: ما لو جاء نهي عقيب توهم الوجوب؟ البحث المبحوث أصوليا المركز عليه أصوليا الأمر عقيب توهم المنع، لكن هذا البحث للأسف لم يسلط عليه الضوء. ما لو جاء نهي عقيب توهم الوجوب، ماذا يدل النهي؟ هل يدل على التحريم أم يدل على نفي الوجوب؟ عرفا على ماذا يدل؟ واضح؟ عرفا يدل النهي عقيب توهم الوجوب، هنا المتلقي يتوهم وجوب القضاء، جاء نهي له قال له لا تقضي أو لا يقضي، هذا النهي لا يدل على الحرمة، بل غاية ما يدل عليه على نفي الوجوب. أتذكر في درس السيد فضل الله الله يرحمه ضرب لهذا البحث مثالا، طبعا أنقل من ذاكرتي ولم أراجع البحث، هسه خطر في ذهني مثال في باب الإحرام في الحج. تعرفون أكو فتوى تقول يجب إمساك الأنف بالنسبة للمحرم عن الروائح الطيبة، ويحرم إمساك الأنف عن الروائح الكريهة. لعل الدليل هو روايات مضمونها أنه امسك أنفك عن الروائح الطيبة ولا تمسك أنفك عن الروائح الكريهة. هنا لا تمسك أنفك، هل تدل على حرمة إمساك الأنف؟ نهي عن إمساك الأنف عن الروائح الكريهة، أم جاءت بعد توأم وجوب إمساك الأنف قياسا، وجوب إمساك الأنف عن الروائح الكريهة قياسا لذلك على الروائح الطيبة؟ يعني عندما قال الإمام امسك أنفك عن الروائح الطيبة، قد يتوهم المتلقي أنه أيضا يجب إمساك الأنف عن الروائح الكريهة، فقال ولا تمسك أنفك عن الروائح الكريهة. المشهور فهم من هذه الرواية حرمة إمساك الأنف عن الروائح الكريهة. السيد فضل الله على ما في ذاكرتي فهم منها أنها نهي عقيب توهم الوجوب، وبالتالي النتيجة تكون هكذا، يجب إمساك الأنف عن الروائح الطيبة ولا يجب إمساك الأنف عن الروائح الكريهة. وفي ذاك الزمن أظن 2001 2002 ما أتذكر، راجعت البحث في الكتب الأصولية فلم أجد له ذكر بحسب مراجعتي في ذلك الزمن، لم أراجع الآن، وجدت له إشارة موجزة في منهج الأصول للسيد محمد الصدر رحمة الله عليه، ولم أجد ما يبحث ذلك على أهمية هذا البحث وكثرة تطبيقاته. هذا البحث خلوا في ذهنكم، النهي عقيب توهم الوجوب لا يدل على التحريم، إنما يدل على نفي الوجوب. أعود، ولا يقضي الصلاة، لا يقضي إن كانت نفيا يعني مثل دلالة الجملة الخبرية على الوجوب، يصلي هنا لا يقضي، فدلالة النفي صريح في نفي الوجوب. وإن كانت نهيا فهذا النهي عقيب توهم الوجوب يدل صراحة أيضا، يدل صراحة إذا بنينا على القاعدة يدل على نفي الوجوب. إذن هذه الرواية صريحة في نفي الوجوب، صريحة، هذه لابد أن تحفظوها لأن الطائفة الثانية ستأتي. هل هي صريحة في الوجوب؟ إذا كانت صريحة فصريح مع صريحة تساقطان، إذا كانت تلك ظاهرة فحينئذ نستطيع أن نقول نقدم النص على الظاهر. فإذا هذه الرواية صريحة في نفي وجوب القضاء بهذا التفصيل الذي ذكرته. الرواية الثانية هي صحيحة علي بن مهزيار في الوسائل الجزء الثامن صفحة 259 الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات الحديث الثالث، قال وبإسناده عن علي بن مهزيار وبقرينة الحديث رقم 1 أيضا الشيخ الصدوق هو الذي يروي عن علي بن مهزيار. وطريق الشيخ الصدوق إلى علي بن مهزيار ذكره الشيخ الحر في الوسائل في الجزء 30 صفحة 79 برقم 227، قال وما كان فيه عن علي بن مهزيار فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن محمد بن يحيى العطار عن الحسين بن إسحاق التاجر، مر هذا السند، توجد مشكلة في الحسين بن إسحاق التاجر، فهو مهمل لم يوثق، عن علي بن مهزيار الأهوازي، فالطريق الأول فيه مشكلة بالحسين بن إسحاق. الطريق الثاني ورويته عن أبي رضي الله عنه، عن سعد بن عبد الله والحميري جميعا، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخي علي بن مهزيار. إبراهيم بن مهزيار أيضا لم يوثق صريحا، فهو مهمل والطريق فيه مشكلة من جهته. الطريق الثالث ورويته عن محمد بن الحسن رضي الله عنه، محمد بن الحسن هو ابن الوليد الثقة المعروف، عن محمد بن الحسن الصفار الثقة المعروف، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار الأهوازي، الطريق لا مشكلة فيه، كلهم ثقات. فطريق الشيخ الصدوق إلى علي بن مهزيار لا مشكلة فيه. وعلي بن مهزيار نفسه قال النجاشي الأهوازي أبو الحسن روى عن الرضا وأبي جعفر الإمام الجواد عليهما أفضل الصلاة والسلام، واختص بأبي جعفر الثاني أي جواد عليه أفضل الصلاة والسلام، وتوكل له، وكذلك أبو الحسن الثالث الإمام الهادي، وكان ثقة في روايته أنه سأله، سأل من؟ الرواية شنو قالت؟ الرواية قالت أنه سأله يعني أبو الحسن الثالث يعني الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام عن هذه المسألة. أية مسألة؟ المسألة السابقة في الحديث رقم 2، المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلوات أو لا؟ فقال لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة، وكل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر، وهذه كسابقتها. ولا يقضي الصلاة إذا كان لا يقضي نفي فهي صريحة في نفي الوجوب للقضاء، وإذا كانت نهيا فبقاعدة أن النهي عقيبة وهم الوجوب يدل على نفي الوجوب، فهي صريحة أيضا في نفي الوجوب. على النفي رأسا، النفي شنو النفي؟ على النفي شنو؟ النفي لا يقضي، شنو النفي؟ يعني لا يجب عليه القضاء، ليس عليه القضاء، هاي صريح أخو. والنهي على النهي، من قال أن الصريح لا يحتاج إلى مقدمة؟ إذا المقدمة جزمية، وإذا هو صريح، صريح نتيجة النتيجة مع المقدمة إيش نبني؟ لا يقضي يعني منهي عن القضاء. طبعا بالمناسبة هاي المقدمة بدون المقدمة، هاي المقدمة صناعة بدون المقدمة، لا يقضي يعني يحرم القضاء أكثر صراحة. غاية الأمر عندما نقول يحرم حينئذ لا يمكن الحمل على الاستحباب، هاي المقدمة ما نحتاجها في إثبات الصراحة، هاي جبتها صناعة لا نحتاجها بعدين. أما لا يقضي نهي، والنهي يدل على التحريم، إذا كان القضاء محرم خوف من شنو يكون؟ يكون من باب أولى، شنو؟ ليس بواجب يعني، قطعا ليس بواجب. فعلى كلا التصويرين وكلا الاستظهارين الروايات تدل على نفي الوجوب على الأقل، صريحة، صريحة في نفي الوجوب، مو لا يجب بس لا يجب صريحة، تقول لا يقضي يعني شنو لا يقضي؟ نفي وجوب القضاء، نفي وجوب القضاء صراحة، نهي عن القضاء يعني يحرم القضاء صراحة، لكن النهي عن تدل على ماذا النهي؟ أقول تدل على ماذا النهي؟ ظاهر في ماذا؟ النهي ظاهر في التحريم
وليس صريحا،
وصريح في نفي الوجوب، عندما يكون ظاهر في التحريم يكون صريح في نفي الوجوب، صحيح ظاهر في التحريم. إذا قلنا نفي كما لعله الظاهر من الرواية خب صريح في نفي الوجوب، إذا قلنا نهي ظاهر في التحريم، والظهور في التحريم ماذا يعني؟ صراحة في نفي الوجوب، صراحة أشد في نفي الوجوب. هذه رواية ثانية. الرواية الثالثة صحيحة الحلبي في الجزء الثامن صفحة 258 259 الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث الأول، قال محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي. الحلبي يطلق على جماعة، والأشهر محمد بن علي بن أبي شعبة وبعده أخوه عبيد الله، والجماعة كلهم ثقات. حينئذ نأخذ طريق الصدوق إلى هذين المشهورين. طريق الصدوق إلى محمد بن علي الحلبي ذكره الشيخ الحرف الوسائل الجزء 30 صفحة 92 برقم 277، قال وما كان فيه عن محمد الحلبي، أي محمد بن علي الحلبي، فقد رويته عن أبي ومحمد بن الحسن، يعني محمد بن الحسن بن الوليد، ومحمد بن موسى ابن المتوكل، فيه كلام لكن تكفي وثاقة الصدوق الأب وابن الوليد، فهم يروون في طبقة واحدة مع ابن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن محمد بن علي الحلبي. الطريق لا مشكلة فيه، صحيح لا مشكلة فيه. إذا كان المقصود بالحلبي كما لعله الغالب محمد بن علي الحلبي، إذا كان المقصود أخوه عبيد الله، فطريق الصدوق له ذكره الشيخ الحر في الجزء 30 صفحة 73 برقم 202، قال وما كان فيه عن عبيد الله ابن علي الحلبي، ذكر الطريق الأول، فقد رويته عن أبي ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما، عن سعد بن عبد الله والحميري، جميعا عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، يعني عن أحمد بن محمد بن عيسى الثقل المعروف، وعبد الله ابن محمد ابن عيسى، عبد الله ابن محمد بن عيسى مهمل لم يوثق، لكنه في طبقة واحدة مع أخيه أحمد، فلا مشكلة من ناحيته، طريق لا مشكلة من فيه من هذه الناحية. عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، فالطريق صحيح لا مشكلة فيه. الطريق الثاني، الطريق الثاني، ورويته عن أبي ومحمد بن الحسن وجعفر بن محمد بن مسرور. جعفر بن محمد بن مسرور لم يوثق صريحا، لكن ترضى عليه الصدوق، من مشايخ الصدوق الذين ترضى عليهم، وتكفي وثاقة الأول والثاني صريحا، الصدوق الأب ومحمد بن حسن بن الوليد، ثقتان قطعا لا مشكلة فيهما. عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله بن عامر، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، كلهم ثقات والطريق لا مشكلة فيه. قال أنه سأل أبا عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام عن المرير إذا أغمي عليه، فقال لا. عن المريض، هل يقضي الصلوات إذا أغمي عليه؟ هل يقضي الصلوات إذا أغمي عليه؟ فقال لا، إلا الصلاة التي أفاق فيها، يعني لم يزل وقتها. الاستدلال بهذه الرواية مبني على قضية أن لا خصوصية للإغماء الناتج عن المرض، إحنا نريد نستدل على الإغماء مطلق الإغماء، واضح؟ فتحتاج هذه الرواية إلى نفي الخصوصية. قد يقول قائل أن الرواية ذكرت الإغماء الناشئ من المرض، لكن الواضح أن لا فرق بين الإغماء الناشئ من المرض والناشئ من غيره، لا خصوصية لذلك. وإذا ناقشت ودققت فتكفي الرواية الأولى والثانية في الدلالة على عدم وجوب القضاء على المغمى عليه مطلقا. الطائفة الثانية تأتي، خلينا نطبق هذا المقدار. وين طبقنا؟ ومن شيء الخلاف اختلاف الروايات، وهي على طوائف. الطائفة الأولى وهي كثيرة، ما دل على السقوط، يعني ما دل على عدم وجوب القضاء، على سقوط القضاء، كصحيحة أيوب بن نوح أنه كتب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام يسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلوات أو لا، فكتب لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة. وصحيحة علي بن مهزيار سأله، يعني أبي الحسن الثالث عليه السلام، عن هذه المسألة فقال لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة، وكل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر، وغيرها، يعني وغير هذه الرواية كالرواية الأخيرة التي أوردتها. الطائفة الثانية تأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد.